أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من الحقائق تتسم بدور المحورية، فإذا عرف الإنسان حق المعرفة معارفه الأخرى تتكيف مع هذه المعرفة، وربما تنقلب رأسا على عقب. أليس حينما البشر اكتشف بأن الأرض ليست محور هذه الكرات، وإنما الشمس، تغيرت في العلم حقائق كثيرة؟ وكذلك حينما اكتشف الإنسان الجاذبية، أو اكتشف ما يدعى بنظرية أينشتاين، كثير من الحقائق نحن نجهلها، ولأننا نجهلها فإن سلسلة طويلة من الحقائق الأخرى ترتبط بها هي الأخرى نجهلها. ربنا سبحانه وتعالى في الآية 39 ومن قبلها في الآيات السابقة بيّن بأنه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. سؤال: كيف؟ ما هي نقطة البداية في الخلق؟ نقطة البداية في الخلق الذي كان بين رب العزة وبين الملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. فحينما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة ارتاعوا. الأرض كانت مسكونة بالأسناس، وكانت مسكونة أيضا بالجن، وكان هؤلاء وهؤلاء يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض. فظنت الملائكة أن هذا الخلق الجديد سيكون مثل أولئك، فضجوا إلى ربهم: يا رب، ألسنا نحن حينما نقدسك وحينما نعبدك نسبحك ألسنا نكفي عن خليفة الذي تريد أن تجعله في الأرض؟ لماذا قالوا ذلك؟ يبدو أن الملائكة حينما كانوا في الأرض وكانوا يقومون بحمد الله والتقديس له كانوا منسجمين، مرتاحين جدا، فقالوا كأنهم إذا وضع في الأرض خليفة لابد أن تتغير أو يتغير مكان عبادتهم، وكان ذلك أصعب عليهم. ولكن الكلمة الصادمة التي سمعوها من رب العزة حينما قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون أوقفتهم عند حدهم وعند اعتراضهم. في بعض الأحاديث أن هذا الاعتراض بالرغم من أنه كان مجرد كلمة عابرة كلفهم الكثير، أبعدهم الرب عن النور فطافوا حول العرش مدة طويلة حتى أعادهم الله. هذا بحث آخر، لكن الرب سبحانه وتعالى حينما علم آدم الأسماء، ما هي الأسماء؟ هنا نتوقف قليلا عن الاسم. الإنسان يعرف الحقائق لماذا؟ هل يعرف جوهرها؟ نفترض عرف جوهرها، جوهرها أنها مخلوقات ضعيفة، هذا شيء لا تغني معرفته. أنا أعرف هذا مخلوق ثم ماذا؟ إنما المهم أن نعرف صفات كل شيء ونعبر عن هذا الشيء. الأسماء سمة، سمة يعني صفة خصوصية. إذا تبحث كل العلوم تجد أن العلم هو في النهاية معرفة صفات الأشياء، هذا حار، هذا بارد، هذا يحرق، هذا ينفع، هذا يضر، هذا كذا، هذه صفات، صفات الأشياء. الله علم آدم صفات الحقائق كلها. بأي لغة؟ هل بالعربية وهي أصل اللغات حسب أحاديثنا الشريفة، أم بلغات أخرى؟ في بعض الأخبار بألف ألف لغة، يعني آدم احتوى مخه على ألف ألف لغة. ليس هذا على الله بعزيز، الله اللي علم النمل كل هذه الصفات وعلم الأشياء، شنو مشكلة أنه يعرف آدم بألف ألف لغة؟ المهم علمهم الأسماء. لكن السؤال ما هي الحكمة في ذلك؟ لعل الحكمة في أن الإنسان له فرصة أن يعرف الحقائق بأسمائها، وحقائق جمة لا تحصى، وعليه أن يعرف أنه عليه أن يسعى في هذا المجال. ثم حينما أمره بأن يعلم الملائكة تلك الأسماء، أسماء الحقائق، اندهشوا وعلموا حكمة خلق آدم وعرفوا مدى جهلهم. ملائكة يعرفون أشياء كثيرة، ولكن ليس ذلك يعني أنهم يعرفون كل شيء. فآدم أصبح معلما لهم. إنما هنا بصيرة مهمة، أن الذي أصبح خليفة الله في الأرض وهو آدم صفوة الله. آدم كان يمثل كل الصفات المثلى للإنسان الكامل. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما عرض على الملائكة الأسماء، طائفة من الأسماء، من هم؟ ثم عرضهم على الملائكة، من هؤلاء؟ ليس هناك ذكر لهم، لعل بعض القراءات القديمة غير معتمدة كانت عرضها على الملائكة، لكن القراءة الصحيحة ثم عرضهم. هم ضمير إلى يشير إلى ناس ذوي عقول، من هم؟ ثم بعدئذ قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، لم يقل بأسماء هذه الأشياء أو هذه الأمور، قال هؤلاء. هؤلاء أيضا اسم إشارة إلى أشخاص. من كل الإشارات في هذه الآيات الكريمة نعرف أن من عرضهم ربنا على الملائكة في حضرة آدم هم النخبة من البشر الذين كانوا في الحقيقة هم حكمة الخلق. من هم النخبة؟ النخبة النبيون والصديقون، وفي طليعتهم نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من ولده والذين اتبعوهم. هؤلاء النخبة حينما عرف الملائكة فضل هؤلاء، فضل هذه النخبة من البشر، عرفوا أن القضية ليست قضية خلق بشر يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض. هؤلاء الذين يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض ليسوا حكمة الخلق، حكمة الخلق أولئك، حكمة الخلق نوح والمؤمنون الذين ركبوا معه بالسفينة، إبراهيم الذي وحده وحد الرب سبحانه وتعالى وكان أمة في الخلق كله، أطعم جسمه للنيران فلم تحرقه، وضع عائلته في أرض غير الزرع، أخذ بيد ابنه لكي يذبحه، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وإبراهيم هذا مثل الأعلى، أي ملك يكون مثله؟ ومن ثم النبي موسى سلام الله عليه الذي قال وعجلت إليك ربي لترضى، سبحان الله ما هي أعظم هذه الكلمة الرائعة. وعيسى ابن مريم الذي لم يتخذ بنفسه لا بيتا ولا زوجة ولا أولادا، خالصا لله، اصطنعه الله لنفسه كما اصطنع عيسى ابن مريم، كما اصطنع موسى ابن عمران سلام الله عليهما. أمن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضلهم وخاتمهم، الذي لو وضعت كل ما عند الناس من خلق طيب وعمل صالح وعبادة خالصة لوجه الله في كفة الميزان، وضعت ما عند النبي لرجح ما عند النبي وكذلك خليفته وأخوه علي بن أبي طالب سلام الله عليه. نحن نقرأ هذه التواريخ هذه السير وشئنا ما بينا، هذه سيرة الأنبياء تستحوذ على قلوبنا وعلى ضمائرنا وعلى عقولنا، ولكن حينما نحن نعرف بأن هذه السير حينما عرض الله الأنبياء والأولياء على الملائكة كانت معروفة عند الملائكة وعرفت من خلال ما بين لهم من سيرتهم، بين السيرة الحقيقية اللي عندنا بعض الأحيان مشوهة غير واضحة. معرفة نبينا الأئمة الأنبياء كلهم والإيمان بهم، هذا المحور، هذا المحور في الحقيقة في أكثر من بصيرة. البصيرة الأولى أنه نعرف أن هذا الإنسان كم هي فرص تعاليه وتساميه، وكم هي القمة السامقة التي يمكن لهذا الإنسان أن يصل إليها. فيكون ذلك في الحقيقة حافزا للإنسان بأن يجعل الحياة معراجا، كلها معراجا له إلى تلك القمم السامقة. البصيرة الثانية نعرف أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون عبر هذه الأسماء الحسنى، أسماء الله في الأرض التي تمثل أسماء الله الحسنى في الحقيقة، والولاية الإلهية تتمثل فيها، وأنهم هم الشفعاء بإذن الله، وأنهم هم الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة لو عرفها أي إنسان معرفة جدية لكانت في الحقيقة سببا لتحوله من وإلى، من الظلمات إلى النور، من الوهدة في قاع الخلق السيء إلى القمة في الخلق الحسن. هذه من الحقائق اللي بيّنت في بداية حديثي أنه تغير حياة الإنسان. يعني الإنسان كثيرا ما مشكلته أنه يعيش في ظلام وهو لا يدري. طبعا الأعمى من بطن أمه الأعمى، هذا أصلا ما يقدر يتصور، مجرد تصور شنو معنى النور، شنو معنى الجمال، شنو معنى الحدود، شنو معنى ما يبصره الإنسان العادي، ما يقدر يفهم. كذلك الكافر ليس ما دام كافرا ليس في وضع يعرف آفاق التعالي الإيمان، ما يقدر يعرف، ما يشي ظلام. نعم، شخص كان في معسكر الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء اسمه عابس ابن شريف، بطل عظيم تشهد له الكوفة ببطولاته في الحروب، يدخل المعركة يطلب المبارزة، يعرفوا عابس هذا، من هو عابس؟ البطل العظيم، تجدهم يفرون منه فرار المعزة من الأسد. هو لا يبحث عن النصر، لأن واضح النصر ليس حليفهم اليوم، إنما هو يبحث عن الشهادة، ولكن ما يريد ينتحر، يريد يقاتل فيقتل. فلما فروا منه بدأ ينزع لهامة حربه. واحد من البعيد: صاحبي عابس، أجل أنت؟ صدق مجنون؟ أنت في داخل معركة حاسمة وهاي لامة حربك، كنت تدفع القاع؟ فقال: بلى بلى، حب الحسين أجنني. هاي كلمة عظيمة. هذا الإنسان عرف معنى الشهادة، وكلهم هكذا، من الأصحاب إلى أهل البيت، من أهل البيت إلى الأصحاب، من قاسم، من علي الأكبر، من العباس سلام الله عليهم، إلى ابن عوسجة وحبيب وحر وابن شبيب وغيرهم. هذا يعني ماذا؟ يعني أنهم وصلوا إلى أفق عالي جدا، يصعب علي وعلى أمثالي أن هذا الأفق أتصوره. ليش وصلوا؟ لأنه محورية بصيرتهم إلى الحقائق تغيرت، من محورية الذات إلى محورية القيم، من القاع إلى القمة، محور تبدل، نظرة تبدلت. لذلك رأسا الملائكة، الحديث ليس عن جن، عن ملائكة، ملائكة الذين هم صفوة خلق الله، هؤلاء رأسا بدلوا كلامهم، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الآن عرفنا مدى ضحالة معلوماتنا أمام العلم الذي علمته لآدم، وجعلتنا نحن نتبع آدم، إنك أنت العليم الحكيم. فإذا الآن الخليفة تبين من هو؟ خليفة تبين أنه إنسان، ولكن هذا الإنسان أصبح وعاء لعلم الله سبحانه وتعالى، ومعلما للملائكة ولكبار الملائكة. يعني حديث القرآن الكريم ليس عن من كانوا من الملائكة، حديث عن الملائكة ككل، ولعل فيهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والملك الموت إسرائيل وغيرهم وغيرهم. القضية ليست قضية شخص معين، ملائكة عاديين. هؤلاء وصلوا إلى قناعة، وهذه القناعة في الحقيقة لعلها كانت لا أقول بالضبط، كانت وراء أن الملائكة يخدمون هؤلاء الملائكة، الملائكة فيها يخدمون مثل هؤلاء القمم السابقة في البشرية. هناك رواية منسوبة إلى الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، لما قيل لهم أي الملائكة أو للبشر: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الآية السابقة قرناها، قالوا: متى كان هذا؟ فقال الله عز وجل حين قال ربك للملائكة الذين كانوا في الأرض مع إبليس وقد طردوا عنها الجن فنرجان، واهتموا بالعبادة، ربنا قال: إني جاعل في الأرض خليفة. بدلا منكم. أنتم طردتوا الجن، الآن بلا مطردين تتركون الأرض ويأتي خليفة غيركم هنا. يبدو ظل هذا التفسير أن الخليفة من يخلفكم بهذا المفهوم. ورافعكم منها فاشتد ذلك عليهم، لأن العبادة عند الرجوع من السماء تكون أثقل عليهم. وقال ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الإمام سلام الله عليه ضمن هذا السياق يفسر الآيات الكريمة ويذكرها أيضا، كما فعلته الجن بل الجان الذين قد طردتهم أو قد طردناهم عن هذه الأرض، ونحن نسبح بحمدك ننزهك عما لا يليق بك من الصفات ونقدس لك نطهر أرضك ممن يعصيك. لا يقول نقدسك، هذا لا مفهوم له، نقدس لك يعني نطهر الأرض، نطهر أنفسنا ونظهر كل شيء من أجلك. قال الله تعالى إني أعلم ولا تعلمون، خليكم مرتاحين، معلوماتكم ضحلة، أنا أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم من الصلاح الكائن في من أجعله بدلا منكم ما لا تعلمون، وأعلم أيضا أن فيكم من هو كافر في باطنه، وهو إبليس كان منهم يعني ظاهرا منهم. ثم قال وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء أنبياء الله، أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام، والطيبين من آلهما وأسماء خيار شيعتهم وأسماء عتاة أعدائهم. ثم عرضهم عرض محمدا وعليا والأئمة على الملائكة عليهم الصلاة والسلام، أي عرض أشباحهم وهم أنوار في الأظلة، لأن البشر قد خلق مراحل عديدة، خلقت روحه وخلق في ذرة ثم خلق في أصلاب ثم خلق في الرحم ومنه إلى هذه الدنيا، وبعد إذن أيضا يذهب إلى عالم البرزخ ثم عالم القيامة ثم عالم الخلود. هذه مراحل خلقة البشر. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إن جميعكم تسبحون وتقدسون. ما تعرفون ماذا يجري بعد إذن، وما تعرفون غيب السماوات والأرض، فالحري أن لا تعرفوا الغيب الذي لم يكن، كما لا تعرفون أسماء أشخاص ترونهم. هؤلاء الأشخاص ما عرفتوهم أنتم، فاعترضتوا على شيء غير معلوم عندكم. قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم بكل شيء، الحكيم المصيب في كل فعل. قال الله عز وجل يا آدم أنبئ هؤلاء الملائكة بأسمائهم، أي أسماء الأنبياء والأئمة، فلما أنبأهم فعرفوها أخذ عليهم العهد والميثاق بالإيمان بهم والتفضيل لهم. ثم قال تعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض سرهما، غيب يعني سر السماوات والأرض خلفياتها، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، لأن بعضهم وهم سائر الملائكة كانوا يبدون الطاعة، ولكن البعض منهم وهو إبليس فيما بينهم كان يكتم الحسد، ومن ثم أظهر الحسد بعد تعرضه للفتنة. ومن اعتقادكم أنه لا أحد يأتي بعدكم إلا وأنتم أفضل منه، لا ليس الأمر كذا، بل محمد وآله الطيبون أفضل منكم، الذين أنبأكم آدم بأسمائهم. هذه جزء من الرواية التي اخترته. هذا الجزء اخترته للحديث عن القصة التاريخية. حقيقة هذه القصة قصة عظيمة، لأنها تنتهي بخلقة البشر ككل، وفلسفة هذه الخلقة وحكمة هذه الخلقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحديث أكثر فأكثر حول هذه الحقائق التاريخية، لعلنا نستطيع أن نعرج عبرها إلى حيث ينبغي أن يعرج إليه الإنسان من المثل العليا. نسأله تعالى ذلك، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.